إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والعتق من نيرانه، ألتقيكم في هذا اليوم الخميس وهذه الليلة، ليلة الجمعة، وفي الثاني من شهر الحجة من العام 1441 من الهجرة، في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثامن، فأقول مستعينا بالله جل وعز. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث بإذن الله تعالى في أربع وقفات. الوقفة الأولى وهي عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له، وأحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه حديث صحيح، وقد صححه مع الإمام مسلم أيضا الترمذي وابن حبان وأبو عوانة والبغوي والألباني وغيرهم، وقد جاء عن أكثر من 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نقص عن اللفظ الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وفيه أيضا سيادة إلا من أحياه الله بالعلم. وقد جاء هذا الحديث بهذه الزيادة ونحو ما ذكره المصنف، قد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه الدارمي وابن ماجه والآجري الشريعة والطبراني في المعجم الكبير وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم من طريق الوليد ابن مسلم. قال: حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. حديث أبي أمامة هذا قد قال عنه البصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه قال هذا إسناد ضعيف. وقال البخاري وغيره في علي بن يزيد منكر الحديث. وقال ابن معين علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها، انتهى كلامه. وقال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بعد هذا الحديث وهذا إسناد ضعيف جدا، علي بن يزيد وهو الألهاني متروك كما قال الدارقطني، وقال البخاري منكر الحديث، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة أو الوقفة الثانية وهي عن شرح عن موضوع هذا الحديث. موضوع هذا الحديث هو الترهيب، موضوع هذا الحديث هو الترهيب من الفتن وبيان خطرها وأضرارها على الناس. وأما الوقفة الثالثة فهي عن شرحه. هذا الحديث يتعلق بالفتن، والفتن على نوعين. النوع الأول فتن الشبهات. النوع الأول فتن الشبهات، والمراد بفتن الشبهات الفتن المتعلقة بالدين. وهذا النوع من الفتن أشد وأخطر من فتن الشهوات، لأن الفتن في باب الدين قد تخرج الإنسان من طهارة التوحيد إلى نجاسة الشرك والكفر والإلحاد والزندقة، أو من نور السنة إلى ظلمة البدع والضلالات. وهذه الشبه تخرج من حين إلى وهذه الشبه المتعلقة بالدين تخرج من حين لآخر، وتكثر في وقت وتضعف في آخره، ودعاتها في ازدياد ولهم كثرة. وقد تخرج هذه الفتن في جريدة أو في مجلة أو في كتاب أو في شريط أو في قناة فضائية أو في إذاعة أو في موقع إنترنت أو في أجهزة التواصل المعروفة كالواتساب والفيسبوك واليوتيوب وسناب شات وتويتر وأشباهها، أو عن طريق مجادلة أو مناظرة مع ملحد أو مبتدع أو جاهل. وقد يكون الرجل صاحب عقيدة صحيحة طيبة وحب للتوحيد والسنة وتعظيم للسلف الصالح، فيجر نفسه إلى السماع والإصغاء لملحد أو مبتدع أو جاهل في إذاعة أو قناة فضائية أو شريط أو محاضرة أو قراءة في كتب أو مقالات أو مواقع إنترنت تورد فيها هذه الفتن، ويلبس بها على الناس، فيشتبه على هذا المسكين أمر دينه فيضل بها ويهلك. وهذه الشبه سلمنا الله جل وعز منها وجعلنا في مأمن بحمايته لنا، قد تتعلق بالله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو بالرسل والأنبياء، أو بالقرآن، أو بالصحابة، أو بالقدر، أو باليوم الآخر وما فيه، أو بالغيبيات، أو ببعض الواجبات، أو ببعض المحرمات، أو ببعض السنن، أو ببعض الأحاديث النبوية، أو بالأدوية الواردة في السنة، أو بالحكام والخروج عليهم وتكفيرهم أو الطعن عليهم. وأما النوع الثاني فهو فتن الشهوات، والمراد بالشهوات الشهوات الموصلة والمشجعة على الوقوع في المعاصي. وهذه الفتن شديدة الخطورة، لا سيما في عصرنا التي انفتحت فيها البلدان على بعض عبر هذه المراكب السريعة التي تنقل الناس من بلد إلى بلد في دقائق أو بضع ساعات، وعبر أجهزة المعلومات والتواصل التي توصل الأخبار والوقائع والأحداث بعد وقوعها بلحظات، فتنتشر في سائر بقاع الأرض. وخطورتها شديدة لأنها أكثر إغراء وأقرب إلى النفوس الضعيفة، فينخدع بها المسلم أول الأمر، ثم يتورط فيها حتى تسوخ قدمه في الباطل ويذهب إيمانه أو يضعف. ومن أمثلتها شهوة المال، ومن أمثلة فتن الشهوات شهوة المال وشهوة الفواحش وشهوة الملاهي وشهوة المأكولات وشهوة المشروبات وشهوة الملبوسات وشهوة تقليد الكفار والفساق وشهوة النظر وشهوة السماع وشهوة النساء وشهوة المردان. فشهوة المال مثلا تفضي إلى الوقوع في آثام كثيرة كسفك الدماء بالحروب بين الدول أو بين القبائل أو سرقة بيوت الناس ومتاجرهم ومراكبهم والسطو عليها أو أكل أموالهم بالطرق والحيل المحرمات أو أكل أموالهم بالطرق والحيل المحرمة والفتاوى الباطلة أو ببيع الأشياء المحرمة. وشهوة الفاحشة تفضي إلى الوقوع في الاغتصاب والزنا وعمل قوم لوط والسحاق والاستمناء واستدراج القصر وضعاف العقول وتجر إلى ودوج باب الرذيلة على مصراعيه ومشاهدة العلي في الفضائيات أو الإنترنت أو إلى ملاحقة النساء في الأسواق أو عبر أو التواصل معهن عبر أجهزة التواصل المرئي والمسموع كالهاتف الجوال وبرامج الاتصال وكاميرا الكمبيوتر. ويزاد على ذلك ما تجر إليه من الضعف في أداء الواجبات والتقصير والتساهل في القيام بها بل تركها وهجرها وإضعاف الغيرة والحياء والمروءة. وقد يكون الرجل صاحب عفة وخوف ودين فيلج هذا النوع من الفتن فيفسد ويهلك. أسأل الله السلامة لنا وله ولجميع أهل الإسلام من جميع الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما الوقفة الرابعة فهي عن فوائد هذا الحديث. هذا الحديث العظيم فيه جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى الترهيب من الفتن، الترهيب من الفتن والخوف من الفتن يعود على العبد بمصالح جمة. ومن هذه المصالح وهي الأولى الإقبال على طلب العلم الشرعي والجد فيه، لأن العلم الشرعي يكشف الفتن للعبد، لأن العلم الشرعي يكشف الفتن لطالب العلم ويعرفه أحكامها ويدله على الموقف الصحيح منها، وكلما ازداد من العلم كلما ازداد بصيرة بالفتن وأهلها. وثانيا كثرة التضرع إلى الله ودعائه بأن يعيذه ويسلمه من الفتن، لا سيما في أوقات حصولها وتكاثرها وفي الأماكن والأزمنة والأوقات الفاضلة التي يرجى استجابة الدعاء فيها. والله تعالى يحب التضرع إليه ويحب المتضرعين، وقد قال سبحانه حاثا لهم ومرغبا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وثالثا البعد عن الأسباب المؤدية إلى الفتن، وثالثا البعد عن الأسباب المؤدية إلى الفتن. ومن هذه الأسباب عدم مشاهدة أو سماع القنوات الفضائية أو المواقع أو مواقع الإنترنت أو الأشرطة التي أو الأشرطة أو السيديهيات التي تثير الفتن وتؤججها وترك الكتب وترك القراءة في الكتب والجرائد والمجلات التي والمقالات التي تذكيها وتشعلها. مع البعد عن أماكنها وساحاتها وشوارعها ومساريعها ونواديها ومقاهيها ومجانبة مخالطة دعاتها ومن عرفوا بالتشريب أو كثرة الكلام أو المسارعة إلى ولوج الفتن. وأما الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فهي الحظ على المسارعة والإكثار من الأعمال الصالحة قبل تركها بسبب الانشغال بحلول وتراكم الفتن. وهذا الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من أعمال البر قبل نشوب الفتن وتراكمها له أسباب، ومن هذه الأسباب أولا أن الأعمال الصالحة تحمي الإنسان من الفتن لأنها تقوي إيمانه وتزيد في ثباته، ولأن الله جل وعلا لا يخيب من أقبل عليه ولزم عبادته وطاعته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما حين كان غلاما في وصيته المشهورة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد خرجه الإمام أحمد وغيره، وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الجملة كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. والفتن إذا لاقت إيمانا ضعيفا من العبد فهو على خطر شديد، بل قد يكون على شفا هلكة. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب رياض الصالحين عن ذلك: وذلك لأنها فتن قوية ترد على إيمان ضعيف، وذلك لأنها فتن قوية ترد على إيمان ضعيف أضعفته المعاصي وأنهكته الشهوات، فلا يجد مقاومة لتلك الفتن ولا مدافعة، فتفتك به فتكا وتمزقه كما يمزق السهم رميته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مزيد ترغيب لأمته في الإكثار من العبادات أزمنة الفتن، وبين لهم عظم الأجر على العبادات في أزمنة الفتن. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. خرج ذلك عنه الإمام مسلم في صحيحه، وقال الفقيه النووي الشافعي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وهذا الحال حال قلة الإقبال على العبادات والزيادة فيها في أزمنة الفتن، هو حال عامتنا أو غالبنا، بل قد يضعف كثير منا أو أكثرنا عنها أزمنة الفتن. وثانيا أن الفتن إذا حلت فإنها قد تحول بين الإنسان والعمل الصالح، أن الفتن إذا حلت قد تحول بين الإنسان والعمل الصالح أو تضعفه أو تنقص ثوابه، لأن الفتنة قد تكون في الدماء فيضعف بسببها الأمن ويتسلط الأشرار والمجرمون وينتشر القتل فينشغل العبد عن الطاعات والجمع والجماعات بحفظ نفسه أو أهله أو ماله، وقد تؤدي هذه الفتن إلى أن يسجن أو يشرد أو يعذب فينشغل عن الإقبال على الأعمال الصالحة بنفسه وبما وصل إليه من حال أو بحال أهله، أو تدخل عليه الهموم والغموم والكروب والهواجس والمخاوف فتشتت ذهنه وتشغل قلبه وتزعج تفكيره فيضعف خشوعه ويقل حضور قلبه عند أداء العبادات فينقص أجر هذه العبادات وثوابها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الثالثة بيان شيء من شدائد وفضائع هذه الفتن، ومن هذه الفضائع والعظائم التي جاءت في هذا الحديث نسأل الله جل وعز أن يسلمنا منها أن يمسي الرجل وهو مؤمن ثم يصبح بسببها كافرا، أو يصبح وهو مؤمن بالله ربه ثم يمسي بسببها كافرا. وهذا الكفر الذي أدت إليه هذه الفتن قد يكون أكبرا، قد يكون كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، وقد يكون من الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة على حسب العرض الذي يبيع به الإنسان دينه، كما جاء في آخر هذا الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد أشار إلى هذا الأمر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح الإمام المسلم، وقال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا، قال: وذلك بأن يتكلم بالكفر أو يعمل به من أجل الدنيا، أو يأتيه من يقول له: تسب الله، تسب الرسول، تدع الصلاة ونعطيك كذا وكذا، تستحل الزنا، تستحل الخمر ونعطيك كذا وكذا، أو يقول: لا تكن مع المؤمنين ونعطيك كذا وكذا لتكون مع الكافرين، فيغريه بأن يكون مع الكافرين وفي حزب الكافرين وفي أنصارهم حتى يعطيه المال الكثير فيكون وليا للكافرين وعدوا للمؤمنين. وأنواع الردة كثيرة جدا، وغالبا ما يكون ذلك بسبب الدنيا، حب الدنيا وإيثارها على الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الفائدة الرابعة عظم خطر هذه الفتن، وهو مأخوذ من جهتين: الأولى أن الرجل ينقلب بسبب الفتن في اليوم الواحد هذا الانقلاب الكبير الشنيع من مؤمن إلى كافر، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه في هذا الحديث الفتن بالجزء المظلم من الليل للمطمر، وشدة الظلام تصعب معه المعرفة ويسهل في وقته الوقوع فيما يضر ويهلك، وكذلك الفتن إذا اشتدت وازدادت وتوسعت يصعب وقتها معرفة الحق ويضعف العمل به وتفسد الأحوال ويضعف الدين وتختل الحياة وتذهب الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث الآية الخامسة أن الإقبال على الدنيا وشهواتها من أكبر أسباب الوقوع في الفتن وولوجها والانحراف عن الدين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن سبب تغير العبد من الإيمان إلى الكفر في آخر الحديث: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي تفسير العرض عرض الدنيا يقول العلامة العثيمين رحمه الله كما في شرحه على كتاب رياض الصالحين: ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض، سواء مال أو جاه أو رئاسة أو نساء أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض. ومن فوائد هذا الحديث وهي السادسة أن المبادرة إلى الأعمال الصالحات والإكثار منها من أسباب ثبات الإيمان، وأن تركها من عوامل الشك والتأثر بالفتن. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إليها وبين عواقب تركها. وقد تقدم ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الأرض كهجرة إلي، أي في الفضل كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروا رعاكم الله إلى الأعمال الصالحة والإكثار منها قبل حصول الفتن، حتى تكون سببا من أسباب ثباتكم على دينكم وعلى مواقفكم أزمنة الفتن، وتعرف الفتن وأهلها ودعاتها فتجتنبوهم وتحذروا منهم. إذا قدر الله وحصلت الفتن في زمنكم فأكثروا من العبادات والطاعات أكثر من ذي قبل، لتدخلوا في لتكونوا ممن حصل الأجر العظيم بسبب ذلك، ألا وهو الأجر الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الأرض كهجرة إلي. وقد تقدم أن المراد بالأرض الفتن التي يسفك فيها الدماء ويحصل بسببها الخوف والجوع، ويتفرق الناس بسببها ويتعادون ويتباغضون ويكيد بعضهم لبعض ولا يؤثرون على أنفسهم بل يعتدون على حقوق غيرهم ولا يحبون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم. ولعل في هذا كفاية، لأن الحديث الذي بعده وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يحتاج إلى وقت طويل، فأؤجل الكلام عنه إلى الدرس القادم. وفي نهاية هذا الدرس أوصيكم بأن تتعوذوا من الفتن وتكثروا الاستعاذة منها، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث فيما أذكر مخرج في صحيح مسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والعتق من نيرانه، ألتقيكم في هذا اليوم الخميس وهذه الليلة ليلة الجمعة، وفي الثاني من شهر الحجة من العام 1441 من الهجرة، في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الثامن، فأقول مستعينا بالله جل وعز. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث بإذن الله تعالى في أربع وقفات. الوقفة الأولى وهي عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له، وأحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه حديث صحيح، وقد صححه مع الإمام مسلم أيضا الترمذي وابن حبان وأبو عوانة والبغوي والألباني وغيرهم، وقد جاء عن أكثر من 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نقص عن اللفظ الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وفيه أيضا سيادة إلا من أحياه الله بالعلم. وقد جاء هذا الحديث بهذه الزيادة ونحو ما ذكره المصنف، قد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه الدارمي وابن ماجه والآجري الشريعة والطبراني في المعجم الكبير وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم من طريق الوليد ابن مسلم. قال حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. وحديث أبي أمامة هذا قد قال عنه البصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه قال: هذا إسناد ضعيف. وقال البخاري وغيره في علي بن يزيد منكر الحديث. وقال ابن معين: علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها، انتهى كلامه. وقال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بعد هذا الحديث: وهذا إسناد ضعيف جدا، علي بن يزيد وهو الألهاني متروك كما قال الدارقطني، وقال البخاري منكر الحديث، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة أو الوقفة الثانية وهي عن شرح عن موضوع هذا الحديث. موضوع هذا الحديث هو الترهيب، موضوع هذا الحديث هو الترهيب من الفتن وبيان خطرها وأضرارها على الناس. وأما الوقفة الثالثة فهي عن شرحه. هذا الحديث يتعلق بالفتن، والفتن على نوعين. النوع الأول فتن الشبهات. النوع الأول فتن الشبهات، والمراد بفتن الشبهات الفتن المتعلقة بالدين، وهذا النوع من الفتن أشد وأخطر من فتن الشهوات، لأن الفتن في باب الدين قد تخرج الإنسان من طهارة التوحيد إلى نجاسة الشرك والكفر والإلحاد والزندقة، أو من نور السنة إلى ظلمة البدع والضلالات. وهذه الشبه تخرج من حين إلى وهذه الشبه المتعلقة بالدين تخرج من حين لآخر، وتكثر في وقت وتضعف في آخره، ودعاتها في ازدياد ولهم كثرة. وقد تخرج هذه الفتن في جريدة أو في مجلة أو في كتاب أو في شريط أو في قناة فضائية أو في إذاعة أو في موقع إنترنت أو في أجهزة التواصل المعروفة كالواتساب والفيسبوك واليوتيوب وسناب شات وتويتر وأشباهها، أو عن طريق مجادلة أو مناظرة مع ملحد أو مبتدع أو جاهل. وقد يكون الرجل صاحب عقيدة صحيحة طيبة وحب للتوحيد والسنة وتعظيم للسلف الصالح، فيجر نفسه إلى السماع والإصغاء لملحد أو مبتدع أو جاهل في إذاعة أو قناة فضائية أو شريط أو محاضرة أو قراءة في كتب أو مقالات أو مواقع إنترنت تورد فيها هذه الفتن، ويلبس بها على الناس فيشتبه على هذا المسكين أمر دينه فيضل بها ويهلك. وهذه الشبه سلمنا الله جل وعز منها وجعلنا في مأمن بحمايته لنا، قد تتعلق بالله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو بالرسل والأنبياء، أو بالقرآن، أو بالصحابة، أو بالقدر، أو باليوم الآخر وما فيه، أو بالغيبيات، أو ببعض الواجبات، أو ببعض المحرمات، أو ببعض السنن، أو ببعض الأحاديث النبوية، أو بالأدوية الواردة في السنة، أو بالحكام والخروج عليهم وتكفيرهم أو الطعن عليهم. وأما النوع الثاني فهو فتن الشهوات، والمراد بالشهوات الشهوات الموصلة والمشجعة على الوقوع في المعاصي. وهذه الفتن شديدة الخطورة، لا سيما في عصرنا التي انفتحت فيها البلدان على بعض عبر هذه المراكب السريعة التي تنقل الناس من بلد إلى بلد في دقائق أو بضع ساعات، وعبر أجهزة المعلومات والتواصل التي توصل الأخبار والوقائع والأحداث بعد وقوعها بلحظات فتنتشر في سائر بقاع الأرض، وخطورتها شديدة لأنها أكثر إغراء وأقرب إلى النفوس الضعيفة، فينخدع بها المسلم أول الأمر ثم يتورط فيها حتى تسوخ قدمه في الباطل ويذهب إيمانه أو يضعف. ومن أمثلتها شهوة المال، ومن أمثلة فتن الشهوات شهوة المال وشهوة الفواحش وشهوة الملاهي وشهوة المأكولات وشهوة المشروبات وشهوة الملبوسات وشهوة تقليد الكفار والفساق وشهوة النظر وشهوة السماع وشهوة النساء وشهوة المردان. فشهوة المال مثلا تفضي إلى الوقوع في آثام كثيرة كسفك الدماء بالحروب بين الدول أو بين القبائل أو سرقة بيوت الناس ومتاجرهم ومراكبهم والسطو عليها أو أكل أموالهم بالطرق والحيل المحرمات أو أكل أموالهم بالطرق والحيل المحرمة والفتاوى الباطلة أو ببيع الأشياء المحرمة. وشهوة الفاحشة تفضي إلى الوقوع في الاغتصاب والزنا وعمل قوم لوط والسحاق والاستمناء واستدراج القصر وضعاف العقول، وتجر إلى ودوج باب الرذيلة على مصراعيه ومشاهدة العلي في الفضائيات أو الإنترنت أو إلى ملاحقة النساء في الأسواق أو عبر أو التواصل معهن عبر أجهزة التواصل المرئي والمسموع كالهاتف الجوال وبرامج الاتصال وكاميرا الكمبيوتر، ويزاد على ذلك ما تجر إليه من الضعف في أداء الواجبات والتقصير والتساهل في القيام بها بل تركها وهجرها وإضعاف الغيرة والحياء والمروءة. وقد يكون الرجل صاحب عفة وخوف ودين فيلج هذا النوع من الفتن فيفسد ويهلك. أسأل الله السلامة لنا وله ولجميع أهل الإسلام من جميع الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما الوقفة الرابعة فهي عن فوائد هذا الحديث. هذا الحديث العظيم فيه جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى الترهيب من الفتن، الترهيب من الفتن والخوف من الفتن يعود على العبد بمصالح جمة، ومن هذه المصالح وهي الأولى الإقبال على طلب العلم الشرعي والجد فيه، لأن العلم الشرعي يكشف الفتن للعبد، لأن العلم الشرعي يكشف الفتن لطالب العلم ويعرفه أحكامها ويدله على الموقف الصحيح منها، وكلما ازداد من العلم كلما ازداد بصيرة بالفتن وأهلها. وثانيا كثرة التضرع إلى الله ودعائه بأن يعيذه ويسلمه من الفتن، لا سيما في أوقات حصولها وتكاثرها وفي الأماكن والأزمنة والأوقات الفاضلة التي يرجى استجابة الدعاء فيها. والله تعالى يحب التضرع إليه ويحب المتضرعين، وقد قال سبحانه حاثا لهم ومرغبا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وثالثا البعد عن الأسباب المؤدية إلى الفتن، وثالثا البعد عن الأسباب المؤدية إلى الفتن، ومن هذه الأسباب عدم مشاهدة أو سماع القنوات الفضائية أو المواقع أو مواقع الإنترنت أو الأشرطة التي أو الأشرطة أو السيديهيات التي تثير الفتن وتؤججها، وترك الكتب وترك القراءة في الكتب والجرائد والمجلات التي والمقالات التي تذكيها وتشعلها. مع البعد عن أماكنها وساحاتها وشوارعها ومسارعها ونواديها ومقاهيها ومجانبة مخالطة دعاتها ومن عرفوا بالتشغيب أو كثرة الكلام أو المسارعة إلى ولوج الفتن. وأما الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فهي الحظ على المسارعة والإكثار من الأعمال الصالحة قبل تركها بسبب الانشغال بحلول وتراكم الفتن. وهذا الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من أعمال البر قبل نشوب الفتن وتراكمها له أسباب، ومن هذه الأسباب أولا أن الأعمال الصالحة تحمي الإنسان من الفتن لأنها تقوي إيمانه وتزيد بثباته، ولأن الله جل وعلا لا يخيب من أقبل عليه ولزم عبادته وطاعته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما حين كان غلاما في وصيته المشهورة: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد خرجه الإمام أحمد وغيره، وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الجملة كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. والفتن إذا لاقت إيمانا ضعيفا من العبد فهو على خطر شديد، بل قد يكون على شفا هلكة. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب رياض الصالحين عن ذلك: وذلك لأنها فتن قوية ترد على إيمان ضعيف، وذلك لأنها فتن قوية ترد على إيمان ضعيف أضعفته المعاصي وأنهكته الشهوات، فلا يجد مقاومة لتلك الفتن ولا مدافعة، فتفتك به فتكا وتمزقه كما يمزق السهم رميته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مزيد ترغيب لأمته في الإكثار من العبادات أزمنة الفتن، وبين لهم عظم الأجر على العبادات في أزمنة الفتن. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. خرج ذلك عنه الإمام مسلم في صحيحه، وقال الفقيه النووي الشافعي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وهذا الحال حال قلة الإقبال على العبادات والزيادة فيها في أزمنة الفتن هو حال عامتنا أو غالبنا، بل قد يضعف كثير منا أو أكثرنا عنها أزمنة الفتن. وثانيا أن الفتن إذا حلت فإنها قد تحول بين الإنسان والعمل الصالح، أن الفتن إذا حلت قد تحول بين الإنسان والعمل الصالح أو تضعفه أو تنقص ثوابه، لأن الفتنة قد تكون في الدماء فيضعف بسببها الأمن ويتسلط الأشرار والمجرمون وينتشر القتل فينشغل العبد عن الطاعات والجمع والجماعات لحفظ نفسه أو أهله أو ماله، وقد تؤدي هذه الفتن إلى أن يسجن أو يشرد أو يعذب فينشغل عن الإقبال على الأعمال الصالحة بنفسه وبما وصل إليه من حال أو بحال أهله، أو تدخل عليه الهموم والغموم والكروب والهواجس والمخاوف فتشتت ذهنه وتشغل قلبه وتزعج تفكيره فيضعف خشوعه ويقل حضور قلبه عند أداء العبادات فينقص أجر هذه العبادات وثوابها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وهي الثالثة بيان شيء من شدائد وفضائع هذه الفتن، ومن هذه الفضائع والعظائم التي جاءت في هذا الحديث نسأل الله جل وعز أن يسلمنا منها أن يمسي الرجل وهو مؤمن ثم يصبح بسببها كافرا، أو يصبح وهو مؤمن لله ربه ثم يمسي بسببها كافرا. وهذا الكفر الذي أدت إليه هذه الفتن قد يكون أكبرا، قد يكون كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، وقد يكون من الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة على حسب العرض الذي يبيع به الإنسان دينه، كما جاء في آخر هذا الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد أشار إلى هذا الأمر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح الإمام المسلم، وقال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا، قال: وذلك بأن يتكلم بالكفر أو يعمل به من أجل الدنيا، أو يأتيه من يقول له: تسب الله، تسب الرسول، تدع الصلاة ونعطيك كذا وكذا، تستحل الزنا، تستحل الخمر ونعطيك كذا وكذا، أو يقول: لا تكن مع المؤمنين ونعطيك كذا وكذا لتكون مع الكافرين، فيغريه بأن يكون مع الكافرين وفي حزب الكافرين وفي أنصارهم حتى يعطيه المال الكثير فيكون وليا للكافرين وعدوا للمؤمنين. وأنواع الردة كثيرة جدا، وغالبا ما يكون ذلك بسبب الدنيا، حب الدنيا وإيثارها على الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، وهي الفائدة الرابعة، عظم خطر هذه الفتن، وهو مأخوذ من جهتين: الأولى أن الرجل ينقلب بسبب الفتن في اليوم الواحد هذا الانقلاب الكبير الشنيع من مؤمن إلى كافر، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه في هذا الحديث الفتن بالجزء المظلم من الليل للمقمر، وشدة الظلام تصعب معه المعرفة ويسهل في وقته الوقوع فيما يضر ويهلك. وكذلك الفتن إذا اشتدت وازدادت وتوسعت يصعب وقتها معرفة الحق ويضعف العمل به وتفسد الأحوال ويضعف الدين وتختل الحياة وتذهب الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث رأي الخامسة أن الإقبال على الدنيا وشهواتها من أكبر أسباب الوقوع في الفتن وولوجها والانحراف عن الدين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن سبب تغير العبد من الإيمان إلى الكفر في آخر الحديث: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي تفسير العرض عرض الدنيا يقول العلامة العثيمين رحمه الله كما في شرحه على كتاب رياض الصالحين: ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض، سواء مال أو جاه أو رئاسة أو نساء أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض. ومن فوائد هذا الحديث وهي السادسة أن المبادرة إلى الأعمال الصالحات والإكثار منها من أسباب ثبات الإيمان، وأن تركها من عوامل الشك والتأثر بالفتن. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة إليها وبين عواقب تركها. وقد تقدم ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الأرض كهجرة إلي، أي في الفضل كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروا رعاكم الله إلى الأعمال الصالحة والإكثار منها قبل حصول الفتن حتى تكون سببا من أسباب ثباتكم على دينكم وعلى مواقفكم أزمنة الفتن. تعرف الفتن وأهلها ودعاتها فتجتنبوهم وتحذروا منهم. إذا قدر الله وحصلت الفتن في زمنكم فأكثروا من العبادات والطاعات أكثر من ذي قبل لتدخلوا في لتكونوا ممن حصل الأجر العظيم بسبب ذلك، ألا وهو الأجر الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الأرض كهجرة إلي. وقد تقدم أن المراد بالهرج الفتن التي يسفك فيها الدماء ويحصل بسببها الخوف والجوع ويتفرق الناس بسببها ويتعادون ويتباغضون ويكيد بعضهم لبعض ولا يؤثرون على أنفسهم بل يعتدون على حقوق غيرهم ولا يحبون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم. ولعل في هذا كفاية، لأن الحديث الذي بعده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يحتاج إلى وقت طويل فأؤجل الكلام عنه إلى الدرس القادم. وفي نهاية هذا الدرس أوصيكم بأن تتعوذوا من الفتن وتكثروا الاستعادة منها، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث فيما أذكر مخرج في صحيح مسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.